إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في شرح صحيح البخاري رحمه الله، نبدأ في حصة مصطلح الحديث. وكنت ذكرت في المرة الماضية شروط الحديث الصحيح، وأنها خمسة شروط اشترطها العلماء ليقال هذا حديث صحيح. وقد عرف العلماء الحديث الصحيح بقولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالشروط الخمسة: اتصال السند، وأرجو أن يكون الإخوة الذين يعني يتابعونني في المصطلح أن يكونوا كتبوا هذا الكلام. الشروط الخمسة هي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وتكلمنا في المرة الماضية عن أول شرط من هذه الشروط، ألا وهو اتصال السند، وعرفنا الإسناد فقلنا: الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى الكلام يعني. فلما تقول فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، أو تقول فلان عن فلان عن فلان، اللي بيسموها العنعنة يعني، هم هؤلاء الرجال الذين نقلوا لي الكلام، ده اسمه الايه؟ الاسناد. طيب جات كلمة الاسناد منين؟ قال: كل رجل يسند الكلام الى قائله، اي يرفعه، يرفع الكلام الى قائله. فالبخاري مثلا رحمه الله في الحديث، في أول حديث في كتاب الرقاق، وأظنكم حفظتم يعني إسناد البخاري، يقول البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أنا إذا سألت البخاري من أين أتيت بهذا الكلام، يقول: أنا ما أتيت به من عند نفسي، إنما حدثني المكي بن إبراهيم. يبقى البخاري أسند عهدة الرواية إلى شيخه الذي حدثه. فأنا هروح للمكي بن إبراهيم أقول له: جبت الكلام ده منين؟ يقول لي: أخبرنا عبد الله بن سعيد. أروح لعبد الله بن سعيد: أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول: أخذته من أبي، اللي هو سعيد بن أبي هند. وأروح لسعيد أقول له: أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول له: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا. يبقى كل رجل يسند الكلام أو يسند عهدة الكلام إلى قائله، وهذا يسنده إلى قائله، وهذا يسنده إلى قائله، إلى أن يصل السند إلى منتهى. كلمة منتهى مش لازم يكون المنتهى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى قائل الكلام أيا كان، سواء كان قائل الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مثلا الصحابي أو هو التابعي أو تابع التابعي أو من دون أتباع التابعين كمان. يبقى كلمة إلى منتهى لا يشترط أن يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إلى الذي تكلم خلاص، إلى منتهى الإيه؟ إلى منتهى الإسناد. يبقى الإسناد حينئذ هو سلسلة الرجال التي توصلني إلى المتن أو إلى الكلام نفسه، اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أصحت الفرق، ده اسمه المتن، لأن هو ده أصل الموضوع. المتن هو الظهر والصلب، ها؟ يعني لما إنسان يكون ظهره مكسور ما يعرفش يقف، فالمتن هو الظهر. يبقى كل علم الحديث قائم لتصحيح الكلام، يعني إذن المقصود من علم الحديث كله تثبيت الكلام إلى قائله، هل قائل هذا الكلام قاله فعلا وحقيقة ولا هو مكذوب عليه أو أخطأ الناقل عنه. هو علم الحديث ده موضوع علم الحديث جميعا. وذكرنا أن الشرط الأول حتى يتحقق وتقدر تقول أنا عديت من الشرط الأول، لأن كل الشروط الخمسة لابد أنك تثبت ثلاثة وتنفي اثنين، تثبت ثلاث شروط وتنفي شرطين. اللي أنت هتثبته اتصال السند، لازم تقول السند متصل، ولازم تقول الرواه عدول، وحنتكلم عن عدالة الرواه إيه معناها، ولازم تقول الرواه ضابطون، إيه معنى ضبط الرواه. أدي الثلاث شروط التي يجب إثباتها. أما الشرطان اللذان ينبغي نفيهما هو عدم الشذوذ، وكلمة عدم بينه، عدم الشذوذ، عدم العلة. فأنت علشان تحقق يعني الشرط الأول اللي هو اتصال السند، تنفي عنه كل شيء يقدح في اتصاله، وقلنا قوادح الاتصال ستة. عشان بقول لكم علم الحديث علم دقيق، مش تقعد رجل على رجل وتشرب شاي وتوطي اللمبة وتقعد في جو شاعري وتقول لي اسناده صحيح، لا ده انت يعني هتطلع عينك على ما تثبت ان الاسناد ده صحيح ولا لا. لأجل أن تقول هذا إسناد متصل لازم تنفي عللا ستة. يجب ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وما فيش في إرسال خفي. يبقى ده عندنا إيه؟ عندنا ستة قوادح، ستة قوادح لو دخلت على الإسناد يبقى صار الإسناد ضعيفا. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال السند. وذكرنا بقى المعلق إيه معناه والمعضل، ما فيش مانع في دقيقتين كده نفكركم يعني بالكلام، والإخوة اللي ممكن يتصورون ده تكرير مع علم الأصول، عايز كده علم الأصول، مش أنك أنت تفتح زي كنت تقرأ في كتاب ولا في قصة، لا علم الأصول عايز مذاكرة، زي ما يكون واحد بيذاكر مش قادر يفهم فعمال يكتب، اللي يفهمه يكتبه، في ناس اذا ما كتبش ما عرفش يفهم. فعلم الاصول لازم نفضل رايحين جايين عليه، نعمل تذكره عشان نربطك بالذي مضى وبعدين ندخل في كلام اليوم. الحديث المعلق هو ما سقط راو من اول اسناده، وان اول الاسناد من عند الصحابي ولا من عند البخاري مثلا، دايما اول الاسناد من عند الراوي الادنى، ها مش من عند الصحابي، الصحابي اعلى الاسناد، يبقى الاسناد الادنى الاسناد اللي هو من عند الامام المصنف مثلا الذي علق زي البخاري. يبقى من اول الاسناد هنحذف راوي، نحذف راويا من اول الاسناد. يعني البخاري بيقول حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس، لو شلنا المكي بن ابراهيم هيبقى ايه اللي فاضل؟ اخبرنا ها عبد الله بن سعيد، ينفع اخبرنا؟ لا، لازم وانت بتشيل الواسطه الاولانيه تشيل اخبرنا، لان ما ينفعش يقول اخبرنا لان البخاري لم يدرك عبد الله بن سعيد، انما البخاري يقول ايه؟ قال عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد، روي عن عبد الله بن سعيد، يروى ها قيل، إما صيغة جزم زي قال وروى، وإما صيغة تمريض يعني مبني المجهول روية حكية قيلة. يبقى لو شلت المكي بن إبراهيم يبقى ده معلق خلاص، ده الإسناد المعلق. طب لو شلت المكي بن إبراهيم وعبد الله بن سعيد قال لك يبقى معضل، يبقى المعضل ما سقط من إسناده راويان متتاليان من أي موضع في السند، ممكن يبقى من نص الإسناد، من فوق خالص، من تحت. فإذا كان من تحت خالص يبقى معلق ومعضل خلاص، إذا كان من نص الإسناد يبقى معلق، إذا كان من فوق خالص ممكن يبقى معلق ومرسل. ها؟ يبقى المعضل ما سقط منه راويان متتاليان، شرط متتاليان من أي موضوع في السند. المنقطع ما سقط منه راوي برضو من أي موضوع في السند، ممكن ساعات يبقى معلق وساعات يبقى منقطع. تمام. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي، لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان التابعي ممكن يروي عن تابعي زيه، وممكن يروي عن اثنين او ثلاثة او اربعة من التابعين عن صحابي، وده احنا هنبينه برضو النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المرسل التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي ايا كانت طبقته، سواء كان من كبار التابعين او من اواسط التابعين او من صغار التابعين. يبقى ده كله ايه؟ اسناد مرسل. ده اللي احنا ايه ملخص اللي احنا قلناه. معلش العمليه سخنه في الاول، بس ايه انا بعتمد على انكم ايه نشاط ولسه قاعدين يعني دماغكم مستعد. النهارده هنتكلم بقى عن العله الخامسه، الحقيقه اللي هو التدليس. التدليس ده دقيق جدا لكنه ممتع شيق، وانا ما اعرفش انا ونصيبي معاكم النهارده هل انا يعني هاخد لي بتاع تلت ساعة ولا نص ساعة في المصطلح. طبعا لو أنا عايز أخذ التدليس كله أنا ممكن أجاز أخذ لي ساعة مثلا أتكلم في التدليس على سبيل الاختصار برضو، لكن أنا مش عايز برضو إيه مش عايز أأذي بعض الذين يتابعونني الآن يقولك إحنا مش فاهمين ولا كلمة، فمعلش إيه تصبروا معايا شوية. هي المسألة في الأول صعبة، لكن بإذن الله أنا بقولك أهوت الذي يدرس علوم الأصول عموما يعني لا سيما علم الحديث سيبصر بعد العمى، هيعرف أنه كان أعمى وأبصر. فيعني إيه حلمك علي وأنا إيه واحدة واحدة كده لحد ما إن شاء الله أجعلك يعني من أصحاب الثقافة الحديثية. جايز أول ما تستطعم كده وتدوق تفلت، جايز ده حاجة فتوح يعني. التدليس أنا عايز اللي بيسمعني يركز جدا، إذا كانوا هيعملوا أي حاجة هيشربوا شاي هيتعشوا هيعملوا إيه بطلوا الكلام ده لحد ما خلص التدليس، وبعدين هو حر. ليه؟ لأن أنت لو فاتك جملة ممكن تحس أن الكلام مش راكب على بعضه، ودي طبيعة علم الأصول. التدليس لو أنا قلت لك فلان دلس علي، يعني إيه دلس علي؟ أنت تفهم على طول أنه خدعني أو غشني. تمام. التدليس لغة معناه الظلمة، وفي بعض العلماء يقول لك الغبش. الغبش اللي هو اختلاط النور بالظلام، على وش الفجر تلاقي يعني الفجر لسه داخل كده على استحياء ليبدد ظلام الليل، فتكلها داخلة ببعضها كده، فتقوم انت لا تميز الرؤية، كحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها تقول كنا نصلي الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بعضنا بعضا من الغلس. صلوا الفجر بغلس في أول الوقت يعني، وبعدين انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وانصرف المسلمون، وهم خارجين ما فيش حد يعرف يميز وش حد. ليه؟ لسه الدنيا ايه لسه الدنيا ظلمة، مع ان في بعض النور اللي هو بدأ يهجم على الايه بدأ يهجم على الظلم. لكن العلماء علماء اللغة بيعرفوا الدلس هو الظلمة. يقول لك فلان لا يدالس ولا يوالس، معناها لا يغش ولا يخدع. يقول لك فلان دلس في البيع، أي كتم عيب السلعة. يبقى إذن التدليس معناه إن في عيب ثم أخفاه الراوي، عيب في الإسناد، ثم أخفاه الراوي، بحيث لو اطلع الناقد الناظر في الإسناد على هذا العيب هيضعف الحديث. احنا كده فهمنا معنى ليه التدليس. طبعا التدليس أنواع. أنا النهاردة إن شاء الله سأشرح النوع الأول وهو الأكثر دورانا في الأسانيد. بمعنى لو الأنواع الستة بتاعة التدليس يعني أنا عايز أدي لها نسبة مئوية، هدي للنوع الأول الذي سأتكلم عنه اليوم إن شاء الله نسبة 95% من التدليس الواقع في الأسانيد. التدليس ده اسمه تدليس الإسناد. عندنا التدليس أنواعه: تدليس الإسناد، وتدليس التسوية أو التجويد، وتدليس الشيوخ، وتدليس البلدان والأماكن، وتدليس القطع، وتدليس العطف، والقطع ده يعني ممكن يبقى هو السكوت برضه. ست أنواع، كل نوع له تعريف وله حكاية، وحنبين العيب بيجي منين. لكن خلوني الأول أتكلم في تدليس الإسناد اللي هو الأكثر دورانا في أسانيد الأحاديث. إيه تعريفه بقى؟ أنا هعرفه زي ما العلماء عرفوه وبعدين هشرح. يقول أهل العلم تدليس الإسناد هو، أنا عايزك تكتب لأن أنا ما أعرفش أكتب لك على السبورة الحقيقة، يعني جيت متأخر فما أعرفش أكتب يعني. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. كلام معقد لكن أنا هبينه لك إن شاء الله. تعريف التدليس الإسناد اسمه كده، اسمه تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ خليني دلوقتي همثل المسألة بيا. هنفترض إن إحنا في زمان الرواية وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، يعني أنا وأحمد بن حنبل إيه؟ زملاء، أقران. أنا طبعا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أقصر الأسانيد، لأن أنا حضر الآن اللي همثل بإسناد معين وحنشوف التدليس ممكن يقع إزاي فيه. إحنا بنعقد مجلس التحديث، أنا قاعد دلوقتي على المكتب وإنتوا كلكم قاعدين قدامي، أنا بقول بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنت بتكتب خلاص. أنا هفترض أن أنا منطبق الإمام أحمد أهو، أنا هقول الإسناد بتاعي، هفترض يعني هقول الإسناد بتاعي، هقول حدثنا سفيان بن عيين، أدي واحد، عن الزهري عن أنس، نخليه إسناد ثلاثة عشان ما تتلخبطوش بدل ما نطول الإسناد ويطير منكم، لأ خلينا كده. أنا بقى أهو بقول أبو إسحاق بقول حدثنا سفيان بن عيين. طبعا بقول تجوزا عشان إخواننا أصحاب الحديث ما يقولش أن أنا حدثنا سفيان بن عيين رحمة الله على سفيان، قال حدثنا الزهري، قال سمعت أنسا، يبدأ إسناد إيه؟ إسناد ثلاثي. ثلاثي يعني يعني بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس. جميل. أنت سين من الناس، تلميذي، دايما تقعد في الحلقة بتاعتي، وأنا عارف أنك أنت بتقعد في الحلقة بتاعتي، وكل اللي قاعدين في المسجد أو في الحلقة عارفين أن أنت بتقعد في الحلقة وبتحضر. يعني أنا بقيت شيخك ولا لا؟ بقيت شيخك. طيب لما أنت تحب تاخد مني الرواية، أنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، أنت بقى قمت قايم من المجلس رحت بلدك ولا رحت الحي بتاعك وعملت شيخ وقعدت القعدة بتاعتي دي وحبيت تروي الحديث اللي أنا قلته لك، هتقول إيه؟ هتقول حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا. يبقى أنت إسنادك بقى إيه؟ إسنادك بقى رباعي عشان أنا زدت في الإسناد. خلاص؟ أنت بقى عرض لك سفر أو مرضت أو حصل أي ظروف ما عرفتش تحضر الحلقة عندي، غبت مرة. خلي بالك أنت بتحضر كل مرة والدنيا كلها عارفة أن أنت بتحضر وأن أنت سمعت مني، لكن غبت مجلس من المجالس. المجلس ده أنا حدثت فيه مثلا 20 حديث، أنت جيت من السفر أو من الغياب بتاعك سألت الجماعة، يا جماعة الشيخ حدث كم حديث؟ قالوا لك والله حدث 20 حديثا. طب أنت سمعت 20 حديثا؟ لا ما سمعتش، بس أنا عايز أرويهم، عايز أروي 20 حديث. يقدر يقول حدثنا أبو إسحاق؟ ما يعرفش يقولها لأنه ما كانش حاضر. لو قال حدثنا أبو إسحاق يبقى كذاب. طب علشان ياخد 20 حديث اللي فاتوه هيعمل إيه؟ هيروي 20 حديث عن زميل لهم اللي كان حاضر. إحنا قلنا الراوي ده سين، هيبقى يروي عن صاد، صاد ده زميله، صاد ده زميله، فهيقول بقى سين ده هيقول حدثنا صاد قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس، بقى إسناده إيه؟ إسناده خماسي. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة، لأن إسناده في العادة رباعي، ما هو بيقول حدثنا الشيخ على طول فلان، لكن المرة دي عشان غاب وعده 20 حديث أو 30 حديث أو أي كمية من الأحاديث ما سمعهاش وعايز يرويها، فما يعرفش يرويها عني لأنه ما كانش حاضر، يبقى لازم يرويها عن زميله اللي كان قاعد في الحلقة وسمع. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. يبقى أصبح إسناد سين اللي كان غيب ده صار إسنادا إيه؟ إسنادا خماسيا. يوم يصعب عليه يقول بقى أنزل درجة، ها؟ وانت عارف العلو شرف، وكان المحدثون يتقاتلون على الأسانيد العالية. الأسانيد العالية دي فاكهة، الإسناد العالي هو ها أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال يكون أشرف لك، زي ما احنا شبهناها قبل كده، قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير. يعني أنت هنشبه تشبيه كده بس أبينك، لو في اللمبة كده المصباح المتعلق في السقف وانت بينك وبين السقف 10 متر، الإضاءة تكون شكلها إيه؟ هتكون ضعيفة. طب أنا عايز أستمتع بضوء المصباح أعمل إيه؟ أطلع فوق. طب كل ما أطلع فوق أقرب من المصباح، معنى أطلع فوق يعني يقل عدد الوسائط بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك مثلا لما يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، يبقى بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ 2. الشافعي جاء قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ 3. أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي ها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى إسناده إيه؟ رباعي. جاء الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، بقى إسناد خماسي. مالك أقرب من البخاري، لأن البخاري بينه والرسول 5، مالك بينه والرسول 2. خلاص كده؟ يبقى كل ما عدد الرجال يقل بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه علو على. كل ما عدد الوسائط تكتر، إسناد عشاري بينه وبين الرسول 10 عليه الصلاة والسلام، يبقى ده نازل قوي. يبقى كل ما يطول سلسلة الإسناد اسمك نازل، كل ما يقل سلسلة الإسناد اسمك إيه؟ اسمك طالع عالي. يعني الأسانيد العالية كان المحدثون زي ما قلت ممكن يبيع الدار والحمار ويستدين علشان يروح يجيب إسناد عالي هو موجود عنده بس نازل شوف يسافر آخر بلاد الدنيا عشان يجيب إسناد. هو عنده خماسي عايز يخليه رباع يسمعه مباشرة من شيخه. ولذلك لما مرض يحيى بن معين كان في مرض من الأمراض اللي عدت عليه يعني دخلوا يزوروه فقالوا له يا أبا زكريا ما تشتهي نفسك في إيه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. يشتهي الإسناد العالي. طيب نرجع بقى أنا لأن أنا بقول لكم إيه ليه المدلس بيدلس. أنا هعرفكم إزاي دلس وبعدين أقول لك ليه بيدلس طالما التدليس عيب في الرواية. إزاي يعيب الإسناد يعني إزاي يغطى على العلة فيه. مثلا نرجع نقول سين ها اللي هو تلميذي اللي غاب عن الجلسة بتاعتي اللي أنا حدثته فيها بعشرين حديثا جه لقى صاد معاه الأحاديث دي فسين ده دايما لما يقول حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس إسناده رباعي المرة دي بقى إسناده إيه خماسي نزل فصعبان عليه ينزل فيقول إيه بقى طب ما صد ده أسقطه من الإسناد ها وأقول عن أبي إسحاق خلاص يبقى إسناده رجع إيه رجع رباعي تاني بس عمل إيه سقط مين أسقط الذي حدثه من أصحابه يبقى الحامل للمدلس أن يدلس أسباب منها العلو منها إيه أن يعلو بإسناده ما ينزلش دي نمرة واحد الحامل الثاني وده أسوأ أن يكون صاد ده ضعيف فأنا لو قلت حدثنا صاد يقولوا مع السلام هو صاد اللي رواه ده صاد ده ما يسواش بصل ده لا يسوي فلسة الممسوحة فأنا عارف إن أنا لو حدثت عن هذا الراوي أهل الحديث سيردون الرواية علي فأنا عايز أمشي الرواية أو ما سقط مين الراوي الضعيف خلاص يبقى عايزين نرجع بقى لتعريف التدليس الإسناد على ضوء الشرح اللي أنا عملته ده تدليس الإسناد بيقول لك إيه هو أن يروي الراوي اللي هو مين اللي هو سين أن يروي الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما لم يسمع منه لأنه كان غايب فلم يسمع منه هذه الروايات فيقوم مسقط الوسطة ولكن يستخدم لفظة عن عمره ما يقول حدثني بقى كذاب على طول ده بقى جنى على روحه لو جرب عليه الكذب مرة سقطت كل رواياته يتمسح اسمه بأستيكة لا كأنه رحل ولا كأنه طلب علم ولا كأنه عمل أي حاجة وزي ما قلنا قد يكون الساقط من الإسناد أحد الرواة يا الضعفاء يا المتروكين بحيث أنا لو شفت هذا الراوي في الإسناد هقول إسناد ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو باطل أو موضوع أي اسم أو أي لقب من ألقاب الحديث وطبعا الألقاب دي برضو مضبوطة بضوابط علمية اوعى تفكر ان احنا بننوع يعني من باب ان احنا نفرفشك يعني ولا عشان ما تملش ولا حاجة بدل ما اقولك ضعيف 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 مرة اقولك ضعيف مرة اقولك منكر لا الحدوتة مش كده خالص لا ضعيف لها معنى منكر لها معنى باطل لها معنى موضوع لها معنى ودي ان شاء الله لما نيجي بقى على عدالة الرواة وضبط الرواة ممكن ايه يعني نذكر طرفا من هذا الكلام. أنا هديكم النهاردة مثال عشان تكتبوه. نبص على اللوحة. هنا في حديث يرويه ابن إسحاق، محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة، عن معاوية ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. طبعا ده ممكن يكون حديث مر برضو عليه على ناس وعملين يقولوه، بالذات الجماعة اللي حرصين على الايه، على انهم يتسوكوا عشان الحديث ده. طبعا السواك في احاديث في الحض على السواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، ها، لكن احنا نتكلم في الحديث ده لان ذكر فضلا جسيما كبيرا. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. الحديث ده بيروي محمد بن إسحاق ابن يسار. محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام. طبعا سيرة ابن هشام أشهر، يعني دايما لما نقول السيرة لابن هشام، ابن هشام هذب سيرة محمد بن إسحاق بن يسار وأضاف إليها بأسانيد نفسه، أسانيد عنده يعني. ابن محمد بن إسحاق كان يدلس، كان يدلس. روى محمد بن إسحاق زي مع اللوحة كده، روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. مين اللي وقع في الإسناد اللي أنا عامل عليه علامة إكس ده؟ هو معاوية بن يحيى الصدفي ده. يبقى الإسناد ده أدي من عند ابن إسحاق رباعي، أدي 1 2 3 4، ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. طب تعالوا بقى نفتح كتب الرجال ونحكم على الإسناد ده اللي هو ابن إسحاق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أما عروة وعائشة ما تسألش عنهم. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق. عروة ده ابن أسماء ابن زبير بن عوام، ابن أسماء بنت أبي بكر، وأحد الفقهاء السبعة. كلمة السبعة دي يعني ضلع كبير، يعني العلماء ما فيش حد اختلف على عروة، كله يقول لك عروة ده في السماء. الزهري هو الزهري، ثقة وجلالة وإمامة. طب ابن إسحاق، قال لك محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث. يبقى أنا لما يكون عندي بقى صدوق حسن الحديث عن ثقة، عن ثقة، عن عائشة، ادي لي حكم على الإسناد ده. أنت على طول هتقول ده إسناد جيد، لأن ما فيش فيه علة، هو كله تمام التمام. يعني محمد بن إسحاق هناك طائفة من أهل العلم وثقوه، وطائفة حسنوا حديثه، وطائفة تكلموا في حفظه. يعني يبقى العلماء الثلاث درجات في ابن إسحاق: جماعة وثقوه بإطلاق، حتى أن شعبة بن الحجاج أبو بسطام ده لنا معاه كلام كتير، شعبة، عشان هو راوي الحديث اللي احنا نشرحه النهاردة إن شاء الله في صحيح البخاري، أحد رواة الحديث. يعني شعبة كان يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وطبعا أمير المؤمنين ده من أعلى ألقاب التوثيق، من أعلى ألقاب التوثيق. فأنا عندي بقى محمد بن إسحاق لو خدت مجمل الأقوال فيه هقول إن هو متماسك بنسبة 80% أو 85%. حلو قوي، عاد. طب لما يكون 85% عن 100%، عن 100%، عن 100%، قد الإسناد ده إيه؟ هقول إسناد صحيح، أو أقول إسناد حسن أو جيد، يعني ماشي، يعني يحتج به. لكن الإسناد ده في عيب، الإسناد ده ظاهره اللي ما يعرفش إن محمد بن إسحاق مدلس هيقوم محسن الإسناد أو يجوده. لكن في حاجة عملها محمد بن إسحاق، نبص على اللوحة، الإسناد قلنا ابن إسحاق هنا أصل الإسناد يروي عن معاوية بن يحيى الصدفي أهو عن الزهري. طب هنا الإسناد اللي احنا حكمنا عليه بالجودة في الظاهر قال لك ابن إسحاق عن الزهري. الحلقة المفقودة دي بقى هو معاوية بن يحيى الصدفي ده، ابن إسحاق دلسه وقعه من الإسناد. فواحد ممكن يكون واخد باله شوية يقول طب ما عم الشيخ لو وقع من الإسناد ما يبقى منقطع، ها يبقى منقطع، فأنا هجود الإسناد إزاي؟ أقول لك لا، ما هو أصل أنت لازم تخلي بالك من حاجة، أن الذي أسقطه محمد بن إسحاق هو وابن إسحاق أخذوا الاثنين عن الزهري. ما هو لو 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 مثل ابن إسحاق أنا وقعت الزهري من الإسناد وقلت ابن إسحاق عن عروة وانت مغمض كده هو هتقول إسناد منقطع، لأن ابن إسحاق لم يدرك مين؟ لم يدرك عروة. لكن الإشكال جاي من إيه؟ أن ابن إسحاق أدرك الزهري، تلميذ الزهري، فأنت هتقول طيب ما فيش انقطاع هو، فيحصل بقى نوع من الإيه؟ نوع من الخلط. يبقى إذن إيه الراوي المدلس والذي أسقطه المدلس لاثنين زمايل أو من طبقات واحدة أو على الأقل أخذوا عن الشيخ عن شيخ الشيخ. نرجع للقصة اللي أنا حكيتها، قلت لك سين وصاد، مش سين وصاد دول تلامذتي؟ ها الاثنين بيحضروا عندي، سين راح مشوار سافر رجع قال لصاد خدته كم حديث، قال له 20 حديثا، يبقى سين وصاد زمايل ولا لا؟ زمايل، أنا شيخهم الاثنين. فلو سين أسقط صاد مش هيبان إن هو سقط حاجة، لأن سين ده تلميذي أنا. وإحنا قلنا في تعريف التدليس الإسناد إيه؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه حال غيابه. طب معاي بن يحيى الصدفي ده اللي ابن إسحاق أسقطه حاله إيه؟ قال لك متروك. متروك ده يعني ضاد جيم زي ما بيقولوا كده في التقديرات، ضاد جيم ضعيف جدا. انا لو شفت معاوية بن يحيى الصدفي في اسناد حديث بقوم رميه في الارض على طول. يبقى المدلس دلس عليا بقى، لو انه ترك الاسناد على حاله ما كانش يتعبني، لكن بيسقط الراوي الضعيف، فاغتر انا كناقد يعني بان انا اجود الاسناد والاسناد ساقط او ضعيف جدا مثلا. طيب العلماء علشان بقى يعملوا بقى ايه يعني حائط صد ان المدلس ما يلعبش في الروايه، عالجوها ازاي؟ سابوها كده؟ لا، ما هو ممكن انت مش حافظ كل الاسانيد اللي في الدنيا، ممكن يكون في اسانيد غايبه عنك حتى عن كبار الحفاظ الذين يحفظون الالوف المؤلفه، اللي يحفظ 100,000 و300,000 و600,000. احمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000، مش 1,000,000 حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، كل كلام يروى بسند حتى لو كان عن الشافعي اسمه حديث. فاحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000، البخاري 300,000، مسلم 600,000، ده على حسب الكلام الايه؟ الكلام الصحيح الموجود في الكتب يعني. 300,000 حكايه باسناد او حديث باسناد او فتوى باسناد. يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا، وحدثنا فلان عن 300,000 ورا بعض، لا يدخل له راجل اسناد في اسناد ولا كلمه في كلمه ولا يغلط في حاجه. سبحان الله، امه العرب كانت متميزة بالحفظ. فأنت ما انتش حافظ كل الأسانيد، فنعمل إيه في المدلس؟ قال لك هنعمل له حاجة مش هيعرف يفلت منها أبدا. إذا قال المدلس عن، أقول له معلش أنت والرواية 1,000 سلام. قال أمال تقبلني إمتى؟ أما تقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو قال لي، أي صيغة من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، ده الحاجة الوحيدة اللي هقبلها منك. أما تقول لي عن، تقول لي قال، لا اللعب ده أنا مش هقبله. فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب، ما يكونش سمع الحديث من الشيخ وقول حدثني على طول، ده يبقى كذاب مش مدلس، يبقى انتقل إلى شريحة أخرى حتضيعه. فما فيش مدلس أبدا، عنده دين ممكن يأتي على الرواية التي لم يسمعها وقول سمعته أو حدثني أو قال لي أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تدل على السماع المباشر. إذن المدلس إذا روى الرواية عن شيخه بعن نقول له إيه؟ نقول له روح، مش هنقبلها منك. عشان كده يقول لك إيه؟ بعض الناس اللي بيقروا في الحديث يعني يقول لك فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني يعني قال عن، أول ما يقول لك مدلس وقد عنعنه يبقى تعرف إن هذا الناقد بيعل الرواية. وساعات يقول لك إيه وفيه فلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث، صرح بالتحديث يعني حدثني، يبقى في الحالة دي يبقى الإسناد إيه؟ إذا ما كانش في علة غير التدليس غير قصة المدلس ده يبقى الإسناد إما صحيح أو حسن على حسب سلسلة الرواة من تحت المدلس أو من فوق المدلس. تمام؟ أنا حاسس أنا صدعتكم، لكن أرجو أنك تكونوا استمتعتم، لأن علم الحديث زي ما قلت لكم علم دقيق لكنه ممتع، وعايز واحد بيحب، اللي بيحب ده يتحمل عليه يقول الله الله، كل ما تحمل عليه ما يزهقش. فأنا معلش أنا بحمل عليكم، مش هقدر طبعا أديكم أي أنواع من أنواع تدليس المرة دي لأن أنا حاسس أنكم إيه خلاص يعني. بس أنا هختم بقى قصة تدليس الإسناد بحكاية طريفة حدثت لأمير المؤمنين في الحديث، ألا وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. شعبة ده يعني حاجة كبيرة قوي قوي، وانا الحقيقه وانا بتكلم عن يعني شعبه وسفيان السفيانين والحمادين انا بتكلم كلام محب، عشت معاهم اكثر مما عشت مع اولادي او عشت مع ابي وامي، يعني من اول عهدي بالطلب وحياتي معاهم ليل نهار لا يمر يوم من الايام الا وانا في الاسانيد اقابل واحد من العلماء الكبار دول. فحدث بيني وبينهم نوع من الموده القلبيه، أول ما يعني يذكر واحد من دول أحس إن قلبي برفرف، يعني كأني في غايب وحضر. فمعلش لما تلاقوني ساعات شريت كده، إنما هو إيه التوله، يعني ساعات الواحد من المحبة يقعد كده يشرد ويذكر من يحب. يعني شعبة ده والحكاية دي حكاية صحيحة رواها ابن حبان في مقدمة المجروحين، وروى الخطيب البغدادي وروى الحاكم أظن في معرفة علوم الحديث تقريبا، يعني أرجو أن ما كنتش واهم في العزو للحاكم، لكن هو الحاكم على أي حال رواها يعني إما في تاريخ نيسابور وإما في معرفة علوم الحديث. ورواها أبو داود الطيالسي عن شعبة، لكن رواية أبي داود الطيالسي مختصرة. أنا هجيب رواية نصر بن حماد أبي الحارث الوراق، صح هو ضعيف جدا في الحديث لكن العلماء يقبلوا من الرواة الضعفاء الحكايات اللي بعيدة عن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بعيد عن الفتاوى وبعيد عن إيه الحاجة التي فيها حلال وحرام. ولكن أنا بقول إن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق ده وإن كان ضعيفا جدا لكن رواية الطيالسي وهو ثقة عن شعبة تدل على أن رواية حماد أصلا. إيه الحكاية بتاعت نصر بن حماد؟ قال أبو الحارث الوراق نصر بن حماد كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، كعادة إيه الشيوخ التلامذة بيكونوا إيه قاعدين على الباب الدار لحد ما الشيخ يخرج، يبتدوا يمشوا مع الشيخ لحد ما إيه يروح مجلس التحديث يروح المسجد يصلوا معاه وهكذا. فقاعدين بقى تلامذة مع بعض وعلى الباب على باب شعبة باب الدار، فأبو الحارث الوراق بيقول إيه بقى؟ بيقول حدثنا إسرائيل اللي هو ابن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي لعمر بن عبد الله، وأبو إسحاق السبيعي ده جد إسرائيل، ها؟ لأن هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فإسرائيل يبقى إيه؟ حفيد أبي إسحاق. وكان كما يقول عبد الرحمن بن مهدي كان إسرائيل عكاز جدة، عكاز أبي إسحاق. بيقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص كلمة الثمانية وشعبة بيفتح الإيه؟ باب الدار عشان يخرج. فسمع مين؟ سمع أبا الحارث الوراق بيقول الإسناد ده والحديث ده، أم الدلو والألم، ها؟ لطمه. طبعا ما فيش حد يقول لي لطم على وشه، لا ممكن يكون ضرب على قفاه، ها؟ عشان فيش حد يقول لي ضرب على الوش، وضرب على الوش حرام وبتاع، ما تدخليش في الحدوته دي. المهم انه لطمه، ضربه على صدره، ضربه على قفاه، ضربه على ظهره، المهم انه ضربه خلاص. فقال له: يا مجنون، انت لا تدري ما تحدث. وزعلان شعبه قام داخل الدار وايه وقفل الباب. شعبه كان معاه احد الائمه الكبار اللي هو اسمه عبد الله بن ادريس. بعد فترة زمنية قصيرة خارج شعبة هو عبد الله بن إدريس، لقوا مين بيعيط؟ وجدوا أبا الحارث الوراق اللي واخد الألمين دول قاعد يعيط. فشعبة بيقول له: أنت بعد تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. وهيحكي لنا بقى شعبة القصة اللي هي الرحلة العظيمة الكبيرة لأجل التثبت من صحة الحديث. اسمع بقى الحكاية الغريبة دي، وهي لها علاقة بالتدليس. قال: إني سألت أبا إسحاق. ده المتحدث مين بقى؟ المتحدث شعبة، هو اللي بيحكي الحكاية بقى. ليه لطم أبا الحارث الوراق وقال له: يا مجنون، إنك لا تدري ما تحدث؟ قال: إني سألت أبا إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي ده مدلس، قلت له: سمعت عبد الله بن عطاء؟ طبعا شعبة كان يقول كما رواه أبو عوانة، كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة: كفيتكم تدليس ثلاثة. خلي بالك من القاعدة دي، عشان إذا لقيت شعبة عن فلان ما تدورش على المدلس ده يصرح بالتحديث ولا لا، عن عنته زي تصريحه بالتحديث، بس ثلاثة بس، وبشرط أن يكون الراوي عن الثلاثة دول شعبة مش غيره، لأن شعبة كان له كلام شديد يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا ده على سبيل التشنيع، ها، مش على سبيل الحقيقة يعني، وده برضو على سبيل زي التهديد، زي ربنا عز وجل ما بيقول إيه: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم يعني يروح يعمل اللي عايزه، يكفر يعني بالله، ولا يقتل، ولا يزني، ولا يسرق، ولا يشرب خمر، ولا يعمل قطع طريق. لا، اعملوا ما شئتم، ما فيهاش إذن إنك أنت تعمل اللي أنت عايزه، لا، لكن ده تهديد. زي ما أنت تقول لابنك مثلا اللي ما بيذاكرش مثلا أو ما بيصليش: طيب ما تذاكر، طب أنت حر. أنت حر دي معناها هو حر يعمل اللي عايزه؟ لا، معناها أنت مسؤول عن الجناية اللي بتعملها. خلاص اعمل اللي انت عايزه بس انا احاسبك، ادي معناها انت حر، مش معناها انت حر اعمل اللي انت عايزه، ها. فده مع قول شعبه بقى: لان ازني احب لي من ان ادلس، عشان تعرف شعبه قد ايه كان بينفر من التدليس. فكان بيقول شعبه ايه بقى: كفيتكم تدليس ثلاثه، تدليس الاعمش وقتاده وتدليس ابي اسحاق السبيعي، ثلاثه دول، والثلاثه دول مدلسون، ها. إذا لقيت شعبة عن أبي إسحاق عن، ما تقولش أبو إسحاق عن، ها، مدلس وقد عن. ليه؟ لأن شعبة لم يكن يأخذ من هؤلاء المدلسين الثلاثة إلا ما ثبت أنهم سمعوه من شيوخهم. فدي قاعدة نحطها إيه؟ نحطها عندنا في دماغنا، عشان مش كل ما يقابلك شعبة عن أبي إسحاق تقول أبو إسحاق وقد عن، لا، تقول إيه؟ تقول هذا إسناد صحيح، لأن الراوي عن أبي إسحاق شعبة، وكان لا يأخذ من شيوخ المدلسين إلا ما سمعوه من شيوخهم. وفي مسند أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة. لو قتادة واحد من الثلاثة دول، أبو إسحاق السبيعي قتادة الأعمش، بيقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إن قال سمعت كتبت، وإن قال عن أو قال تركت. ما احنا قلنا المدلس يا بيستخدم عن يا بيستخدم قال، فكان شعبة بالذات يعني. المهم شعبة بيقول له إسحاق السبيعي، بيقول له أنا سمعت هذا من عبد الله بن عطاء، ما رضاش يرد عليه. قال له: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ فغضب أبو إسحاق، طالما غضب يبقى حصل حاجة في الإسناد، ما هو لو الدنيا ماشية سليمة هيغضب ليه؟ فقال أبو إسحاق لشعبة: أسكت. قال شعبة: لا والله لا أسكت حتى أعرف أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة ولا لا. فكان جالس مع أبي إسحاق السبيعي أحد الرواة الكبار اسمه مسعر ابن كدام، ومسعر ده حاجة ضخمة جدا، يعني أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف، ها؟ مش ثقة ثابتة ولا ثقة الحجة، لا، المصحف، زي ما أنت ما تلاقيش في المصحف الهوى، ما تلاقيش في رواية مسعر الهوى، مسعر المصحف، يعني حفظه إيه في السماء. فمسعر بن كدام قال لشعبة: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة، انت لو عايز تستثبت يعني وتعرف سمع ولا لا، اهو في مكة. طب شعبة ساكن فين؟ هي مكة دي الشارع الثاني؟ عشان يقوله في مكة لو عايز تتأكد. شعبة ده يسكن في البصرة في العراق. قال شعبة: فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. دخل على عبد الله بن عطاء في مكة، قال له: حديث الوضوء. شوف الفراسة بقى والفطنة، هو حديث الوضوء ده فيه حديث واحد ولا فيه عدة أحاديث تصل إلى المئات؟ مجرد ما قال له حديث الوضوء، أنا عبد الله بن عطاء قال له إيه؟ عقبة بن عامر. شوف عرفها إزاي، لقطها إزاي، هو عقبة بن عامر بس رضي الله عنه اللي روى حديث الوضوء، ولا الصحابة كلهم روى حديث الوضوء؟ سبحان الله على الفطنة الغريبة دي. فقول له: عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال له: لا. بدأنا المشاكل بقى، ما احنا بنقول عبد الله بن عطاء عن عقبة. قال له: لا، انا ما سمعتوش من عقبة، ولكن حدثني سعد بن ابراهيم. سعد ده ساكن فين؟ ساكن في المدينة. قال شعبة: فدخلت على مالك بن أنس، الإمام مالك، الإمام صاحب المذهب المشهور، فقلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال له: لا، ما حج العام. يبقى ده هيكلفه إيه؟ رحلة من مكة للمدينة 450 كيلو بس. طبعا كانوا يركبوا بعران ويركبوا حمير ويركبوا خيول، ها؟ فشوف هياخد فيها قد إيه. قال شعبة: فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة، فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء؟ قال: عقبة بن عامر؟ قال: نعم. هل سمعته من عقبة؟ قال له: لا. من عندكم خرج؟ قال له: من عندنا إزاي؟ مين يعني اللي حدثك؟ قال له: حدثني زياد بن مخراق. زياد بن مخراق ده بصري. قال شعبة: فانحدرت إلى زياد. طبعا من البصرة لمكة، شوف بقى المسافة دي، يعني خد له بتاع شهرين ولا حاجة، ولا شهر ماشي في السكة. قال: انحدرت إلى زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر، وسخ الثياب شاحب اللون. دخلت عليه قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ طبعا شعبة أول من فتش عن الرجال في البصرة ناقد، فزياد عارف أن شعبة ما بياخدش الإسناد إلا سريك الذهب، وزياد ابن مخراق مخراق مش هينفع شعبة، فهو عارف أنه مش نافع، فقال له إيه ليس من حاجتك؟ ما تدهورش عليه. قال له ما بد، لا لازم لازم تقول لي من الذي حدثك. قال له لا، حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. راح الحمام اغتسل أتل ثيابه لابس هدومه وقال زياد بن مخراق. قال له حدثني شهر بن حوشب. قال له شهر بن حوشب عن من؟ قال له عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. حينئذ قال شعبة إسناد مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه لا أصل له، إسناد صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. شعبة ابن الحجاج لف اللفة دي كلها عشان إيه؟ لأجل هذا الثواب الوارد في الحديث، لأنه ثواب عظيم، ده أنت بتتوضأ في اليوم عدة مرات. الرسول عليه السلام يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هي دي حاجة بسيطة ولا حاجة شوية؟ دي حاجة عظيمة. أغرت شعبة هذا الثواب، أغرى شعبة أنه يلف اللفة الطويلة العريضة دي اللي خده فيها 3-4 شهور، وقال لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. أهو ده التدليس. سقط من الإسناد 4. نشوف على اللوحة بقى، أنا كتبتها لكم عشان تعرف المثال. الإسناد اللي احنا بدأنا به القصة، نصر بن حماد الوراق أبو الحارث، ده لما قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، شعبة ما عجبوش القصة دي ولطم نصر بن حماد اداله ألمين. خلاص لما عرفنا القصة كلها شوف بقى من الذي سقط. شوف أبو إسحاق السبيع هنا هو، بينه وبين عقبة بن عامر، بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ أدي عبد الله بن عطاء، أدي عقبة بن عامر، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 2 هو. لما شعبة عمل الرحلة بتاعته اكتشفنا ان بين ابي اسحاق وعقبة بن عامر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي: ادي ابو اسحاق، ادي عقبة عبد الله بن عطاء، ادي سعد بن ابراهيم، اول واحد وقع من الاسناد، ادي زياد بن مخراق، ادي شارب بن حوشب، ادي ابو ريحانة، ادي عقبة بن عامر. عد بقى من فوق ابي اسحاق، ادي 1 2 3 4 5 6، اصبح ما بين ابي اسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 اهو. والإسناد الأصلي اللي أبو الحارس الوراق حدث به بين أبي إسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2، اللي هو عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. شوف عندنا بقى زياد بن مخراق، وعندنا شهر بن حوشب واع كمان، وأبو ريحانة ليس فيه توثيق معتبر. يعني أنا لا يمكن مشي إسناد بالنظام ده. شعبة زي ما قلت لكم عمل الرحلة الطويلة العريضة دي وصرف فيها والتحف السماء وافترش الغبراء وحمله ليل وحطه نهار، كل ده عشان ايه؟ عشان الثواب اللي في الحديث. طب انا عايز ابشركم واقول لكم من رحمة الله تبارك وتعالى ان هذا الحديث قد صح ولكن باسناد اخر لم يعرفه شعبة أو لم يقع عليه شعبة. هذا الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الطهارة. الإمام مسلم رواه بإسناد مختلف، قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر. ورواه مسلم بإسناد آخر من أول محمد بن حاتم ميمون عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح أيضا عن أبي عثمان، ها معاذ بن صالح رواه عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل. رعاية الإبل يعني يبدو أن الصحابة مجموعة كده اتفقوا كده أن أخذ إبلك وأنت تأخذ وإبل الثاني والثالث والرابع والخامس، بحيث أن أنا أرعى الإبل بتاعتنا كلنا في يوم، وبعدين تاني يوم أنا استريح وأنت تأخذ الإبل بتاعتنا برضو كلها وترعاها في يوم. يعني كانوا يجمعون الإبل لراع واحد ويتناوبوا رعاية الإبل. المهم أنه روح الإبل بالعشي وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فأم عقبة حجب الكلام قوي فقال: ما أجود هذا؟ قال: فقال قائل بين يدي: التي قبلها أجود. لأن هو عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، إذن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يأتي عقبة إلى المجلس. فلما قال: ما أجود هذا؟ فإذا بقائل يقول: التي قبلها أجود. قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب بيقول له إيه؟ بيقول لك إنك، بيقول له إنك جئت الآن، لكن إلا قبل كده اللي أنت ما سمعتهوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ونفس الكلام، نفس الحديث اللي شعبة لف الدنيا عليه طمعا في الثواب. الحمد لله إن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ظفر به شعبة لكان خيرا عنده من الدنيا وما فيها. يبقى احنا بقى شفنا رحلة شعبة بن الحجاج، وشعبة ده كان يحفظ 30,000. تصور لو عنده 1,000 حديث، كل حديث وراه رحلة زي دي، والله علماء الحديث دول اتبهدلوا ولفوا الدنيا عشان يجمعوا الأسانيد ويجمعوا المتون ويصنفوها في كتب عشان يتركوها للذين يأتون من بعدهم حتى لا تضيع السنة. ويجي الناس الجاهلة النهاردة اللي ما يعرفش الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع، يقول لك ايه البخاري؟ افعل البخاري ده الراجل طيب ما بيفهمش حاجة في الحديث. او مين يطلع فلان الفلان والعلان العلان؟ لا والله، ده هؤلاء المعترضون لو ان احدهم مد قامته نفش طوله كده لما بلغ شراك نعل واحد منهم. العمالين يتكلموا على العلماء النهاردة ويشتموا العلماء فضلا عن الصحابة. لو أن واحدا من هؤلاء مد قامته ما بلغ شراك نعل واحد من هؤلاء. ولعل طبعا احنا في أثناء تراجم الرواة والكلام دهوت ها نتكلم عن رحلة العلماء إذا جت مناسبة لحاجة زي كده، عشان أبين لكم أن هذه الأمة أمة مجيدة، أمة فاضلة، أمة هي آخر الأمم في الزمان والوقت، لكنها أسبق الأمم يوم القيامة، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن السابقون، نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة. كده يعني احنا خدنا يعني مسافة طويلة في التدليس، لكن أعتقد أنه هو ما كانش ينفع أختصر. طبعا لو ممكن أنا أترك المسألة فيه طبعا أمثلة كثيرة، لكن أنا حسيب المسألة لأنواع التدليس الأخرى. إحنا عندنا لسه عندنا كمان 5 أنواع، وحنبين ضرر ضرر هذه الأنواع، وحنجاوب على السؤال بقى اللي ممكن يكون بيتردد في ذهني أي واحد من هؤلاء، يقول طيب لما التدليس عيب إزاي واحد متدين يعمله؟ ها لما التدليس كده عيب وإنه بيسقط راجل ضعيف في الرواية، وده ممكن يغر الناقد والكلام ده، ليه الرجل الدين يعمله؟ فأنا لأن الكلام ده عايز برضو عايز وقت، فأنا هأجل برضو الإجابة عن هذا السؤال لحد ما إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي مكان. أرجو أنكم تعذروني وما تكونش مليتوا مني. هندخل بقى في إيه؟ في الحديث بتاع النهاردة. وأنا الحقيقة مش عارف يعني, أنا أرجو أن شكل كده مش هنعرف نجاوب على أسئلة النهاردة إلا إذا إيه يعني كان في فسحة من الوقت. فيخونا المنتظرين على الهاتف لو ما فيش فسحة من الوقت يعني سامحوني المرة دي لأن العملية إيه مشحونة شوي. نرجع إلى كتاب البخاري, إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وطيب ثراه, قدس الله روحه وروح ضريحه وسقى جدثه. الباب, باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. احنا لسه في الباب الأولاني. الباب الأولاني فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأولاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما, ورواه البخاري بإسنادين, واحد موصول واحد معلق, وده احنا ايه تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. الحديث الثاني اللي احنا هنبتدي نشرحه النهاردة او نبتدي نلقي الضوء على مفتتحه, حديث أنس ابن مالك. الحديث الثالث حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع. احنا عندنا يعني انا برضو عايز اذكر بالترجمة, عايز اذكر بالترجمة واركان الترجمة والكلام ده. احنا قلنا اركان الترجمة ثلاثة. احنا عندنا الترجمة بتقول ايه, باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى عندنا الترجمة مقسومة نصين, أركان الترجمة ثلاثة. المترجم اللي هو مين؟ اللي هو الإمام البخاري لصاحب الكتاب, المترجم. ثم المترجم له وهو الحديث, الحديث اللي أنا بترجم له. والترجمة نفسها وهي المعنى اللي هو موجود في النص اللي أنا بترجم له. يبقى عندنا أركان الترجمة, المترجم والمترجم له والترجمة نفسها. طيب الترجمة حتى تكون صحيحة لها شرط. شرط الترجمة أن تكون الترجمة مناسبة للحديث, للنص اللي تحتها. ها؟ ما جيش مثلا أقول إيه, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وأكتب فيها باب الزكاة من الإيمان. أنا واحد يقول إيه علاقة الزكاة بين الإيمان, هي فين الزكاة في النص ده؟ النص بيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو كتبت مثلا باب وجوب الحج وجبت الآية يقول لك ترجمة صحيحة. ليه؟ لأن الباب التبويب مناسب للنص, في بينهم علاقة. لكن أجي أقول باب الزكاة من الإيمان وأجيب النص في الحج يقول لك هذه ترجمة فاسدة. ليه ترجمة فاسدة؟ قال لك لأنه لا علاقة بين الترجمة وبين النص اللي تحتها. تمام. طيب أنا عايز أشوف الترجمة للبخاري عملها للباب ده. قلنا الباب ده فيه كم حديث؟ فيه ثلاثة, حديث ابن عباس في الصحة والفراغ, حديث أنس اللي احنا هنقراه دلوقتي, وحديث سهل بن سعد الساعدي. ادي ثلاث صحابة لهم ثلاث أحاديث في الباب ده. البخاري بيقول باب ما جاء في الصحة والفراغ, قلنا ده مناسب لحديث مين؟ لحديث ابن عباس. وألا عيش ده النص الثاني من الترجمة. الترجمة مقسومة نصين, باب ما جاء في الصحة والفراغ ده نص, والباب النص الثاني باب وألا عيش إلا عيش الآخرة. طب إحنا عشان نشوف الترجمة دي مناسبة للحديثين اللي جايين بعد كده ولا لا, لأن النص الأولاني من الترجمة مناسب لحديث ابن عباس, فالمفترض أن النص الثاني من الترجمة يكون مناسب للنصوص الباقية سواء كان حديثا أو كان حديثين. نقرأ بقى الحديث أنس. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا أو قال عفوا عن معاوية بن قرة عن شعبة قال عن ما قالش حدثنا شعبة قال عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. يبقى الترجمة مناسبة ولا لا؟ الترجمة مناسبة. ليه؟ لأنه كأنها نص البخاري كأنه أخذ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة أخذها بنصها من هذا الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وهم يحفرون الخندق. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. الحديث الثالث اللي هو الأخير في هذا الباب، الباب الأول من كتاب الرقاق، قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث سهل ابن سعد الساعدي في نفس المعنى. يبقى نرجع للسؤال، هل الترجمة صحيحة أم لا؟ الترجمة صحيحة لأنها مطابقة للنصوص التي جاءت تحتها. طيب، الترجمة من حيث المطابقة جلية أم خفية؟ من حيث الإدراك، إدراك الترجمة يعني، جلية أم خفية؟ يعني أنا لما أقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وبعدين أجيب حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيما كثرهما الصحة والفراغ، الترجمة مباشرة ولا غير مباشرة؟ لا، ترجمة مباشرة مش خفية. مش هتقعد تبذل مجهود وتقول يا ترى عايز ايه من وراء الموضوع ده، يا ترى ايه المعنى للبخاري نزل تحت اللفظ وطلع بالمعنى. لا، مش عايزة جهد. انت اول ما تقراها تقول دي مناسبة لدي. يبقى الترجمة من حيث الادراك خفية ام جلية؟ لا، هي جلية واضحة مش عايزة شغل. طيب، وألا عيش إلا عيش الآخرة، الترجمة دي مباشرة جلية ولا خفية؟ لا، هذه الترجمة جلية، لأن وألا عيش إلا عيش الآخرة واخد نص الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وكسره، كسر الوزن بتاعه علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر. حتى لو روى بيت شعر، ده احنا لسه هنوقف عند الحدوته دي شويه، حتى لو روى بيت شعر بيكسر الوزن بتاعه. ليه؟ لان الله عز وجل قال وما هو بقول شاعر، ها، ونفى الله تبارك وتعالى عنه الشعر ابدا، ما يقول الشعر ابدا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى البيت اللي كان يروي كان يكسره عمدا حتى لا يقال انه قال الشعر، ها، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالرسول عليه الصلاه والسلام أم كسر الإيه؟ الشطر الأولاني من هذا الرجز، بخلاف الشطر الثاني موزون، الشطر الثاني موزون، وإن شاء الله لما تيجي إيه مناسبته هنوقف عنده ونذكر التفعيلات بقى بتاع الرجز وإزاي إحنا بنقسم الشعر، عشان أنت لو بتحب الشعر يعني ثم تستطعم قراءة الشعر، ما تعيش تقرأ الشعر زي ما كنت تقرأ جورنان كده ثم ماشي بقى كده. لا، الشعر ده عايز موهبة في القراءة، عشان الشعر ده تحتيه أوزان اللي بيسميها بعض الناس موسيقى الشعر، معلش انا اسف في استخدام لفظ الموسيقى دي، لكن هو الوزن، ها، او النغم زي ما برضو يقولوا الموسيقى والنغم والكلام ده، اللي هو الجرس اللي انا افضل استخدمه بقى، الجرس الموجود تحت اللفظ. تحس ان فيه جرس ورنة كده معينة والدفقة الصوتية بيحسن الوقوف عليها زي ما هنتكلم ان شاء الله. حديث انس، احنا قبل كده لو تذكروا قلنا الخطة بتاعتنا في شرح صحيح البخاري، الاول نقرأ الايه النص، وبعدين نشوف علاقة الترجمة بالايه بالحديث، وبعدين نشوف الامام البخاري روى الحديث ده في مواضع تانية من الصحيح ولا لا، وبعدين بعد كده نشوف هل وافق الامام البخاري مسلم او احد الائمة الستة في رواية هذا الحديث ام لا، وبعدين بعد ما نخلص من قصة التخريج دي كلها هنشوف هل هناك صحابة آخرون رووا هذا الحديث مع صحابي الحديث زي أنس مثلا ولا لا، وبعدين بعد كل القصة دي ندخل على المتن اللي هو الكلام نشرحه بقى. يبقى أنا بستغل بقى الإسناد إن أنا أشتغل في علم الحديث عملي، ما أنا هطبق لك على سنيد، ما هو أنت القاعدة ممكن تبقى حافظها تيجي تطبقها تقع. إمتى بقى تهضم القاعدة؟ إذا تكاثرت الأمثلة. ما أنت ما تعرفش يحصل لك تصور للقاعدة إلا إذا مثلت كثيرا جدا للقاعدة، يوم يحصل عندك ملكة. هو شبابنا ليه في الكليات الشرعية ضعاف؟ ليه ضعاف في مصطلح الحديث؟ ليه ضعاف في أصول الفقه؟ يجي على القاعدة من القواعد، يذكر لك مثال واحد أو مثالين، خلاص الطالب حفظ المثالين، لو جبت له مثال ثالث يقف يتلخبط ما يعرفش يطبق القاعدة. ليه؟ هو مثالين كفاية في ان انا اهضم القاعدة؟ ده ولا عشرات الامثلة. هي الملكة، الملكة الملكة اللي هي بتتكون داخل البني ادم اللي هو حسن الفهم، بيجي ازاي؟ بيجي بكثرة التطبيق، تمسك القاعدة تجيب لها فروع كثيرة او تجيب لها جزئيات كثيرة وتعرف تجيب الفرع تطبقه على الأصل. يبقى أنت كده إيه؟ أصبحت صاحب ملكة. تيجي القاعدة مش لازم تجيب الأمثلة موجودة في الكتب، ممكن تجيب الأمثلة بره الكتب. عشان كده بنستغل إن شاء الله أسانيد البخاري في علم الحديث زي ما قلت لكم، ومتون البخاري في إن إحنا ندي نبذ من أصول الفقه. أصول الفقه اللي هي مسؤولة، أصول الفقه هو هذا العلم المسؤول عن تسديد الفهم، تفهم صح ما تفهمش غلط. وأنا زي ما قلت لكم الذي يدرس علم الأصول سيبصر بعد العمى، كان أعمى وفتح. طيب الحديث ده اللي البخاري رواه قال حدثنا محمد بن بشار، واحد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه. يبقى إسناد إيه؟ إسناد خماسي، يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ خمسة أنفس. شعبة هذا الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام كما قال حماد بن زيد، له أربعة أسانيد، روى الحديث ده عن أربعة ووصل بهم إلى أنس ابن مالك. يعني شعبة، نبص على اللوحة بقى اللي أنا كاتبها لكم ها عشان تركزوا وتشوفوا كيف تتفرع الأسانيد. الحديث ده حديث أنس ابن مالك زي ما احنا قريناه، ها اللهم العيش العيش الآخرة. أنس رضي الله عنه يروي عنه هذا الحديث أربعة، أربعة من التابعين، معاوية بن قرة، معلش النقطة دي راحت حط نقطة هنا، معاوية ابن قرة، قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، حميد بن أبي حميد الطويل، أبو التياح يزيد بن حميد. خلاص كده؟ يبقى أنس يروي عنه أربعة. مين اللي بيروي عن الأربعة دول كلهم؟ الإمام أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام، معلش استحملوني لأن أنا بحب شعبة أوي، الضخم الذي يحدث عن الضخام. شوف شعبة بقى بيقول إيه، شعبة مرة يرويه عن معاوية عن أنس، ومرة يروي عن قتادة عن أنس، ومرة يروي عن حميد الطويل عن أنس، ومرة يروي عن أبي التياح عن إيه؟ عن أنس. تمام؟ يروي بقى، شوف بقى مين اللي بيروي عن شعبة هنا؟ أهو أنا كاتب لك خ، ده التخريج بقى، خ ده رمز البخاري، ها؟ خ ده اللي هو البخاري في كتاب المناقب، قال حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، ها؟ عن معاوية بن قر. ما هو دول خلي بالك، دول مع ده، ودول مع قتادة، ودول ها مع حميد الطويل، ودول مع أبي التياح، عشان ما حبيتش أعمل أسهم كتير عشان ما لخبطكش. يبقى أنا حاجي من هنا أو متدخل على شعبة واخد ده، واجي من ده على شعبة ده، واجي من ده على شعبة ده، خلاص ده مع وده، عفوا هؤلاء عن شعبة عن حميد، وهؤلاء عن شعبة عن أبي التياح. يبقى كل واحد من ده مع واحد من الأربعة اللي فوق. البخاري قال، احنا قلنا طبعا اسناد البخاري اللي احنا بنشرحه خماسي، عد معايا. البخاري قال ايه هنا؟ حدثنا آدم ابن أبي إياس، أدي واحد. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، أدي اثنين. عن معاوية ابن قرة، أدي ثلاثة. عن أنس، أدي أربعة. ده إسناد إيه؟ إسناد رباعي. يبقى البخاري على بهذا الإسناد ولا ما علاش؟ على بهذا الإسناد. يبقى مرة يرويه خماسيا زي ما رواه كتاب الرقاق أهو اللي احنا بنشرحه، قال حدثنا محمد ابن بشار، قال حدثنا غندر، أدي اثنين، قال حدثنا شعبة، أدي ثلاثة، عن معاوية بن قرة عن أنس، أدي خمسة. في كتاب المناقب الأنصار يقول حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، ها، عن معاوية بن قرة عن أنس، بإسناد رباعي. يبقى البخاري على في هذه الرواية. نرجع تاني. طبعا الإسناد ده برضو الإمام مسلم رواه، مسلم رواه في كتاب الجهاد، قال حدثنا ابن بشار اللي هو محمد يعني ابن بشار، وابن المثنى محمد المثنى، قال هما الاثنين دول، ها، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس. تمام. الثاني اللي هو حديث قتادة، ما احنا قلنا شعبة بيرويه عن أربعة من التابعين عن أنس. البخاري رواه في كتاب مناقب الأنصار برضو، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. وهنا حديث حميد الطويل، البخاري رواه في كتاب الجهاد، ها، قال حدثنا حفص بن عمر، وراه في كتاب المناقب قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، كلاهما اللي هو حفص بن عمر وآدم هو، قال هما الاثنين حدثنا شعبة عن حميد عن أنس. الإسناد الثالث البخاري ما رواهوش بهذا الإسناد، لأنه رواه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب، وحنتكلم عن رواية عبد العزيز بعد كده. ده رواه أبو عوانة الإسفرايني في المستخرج صحيح مسلم من طريق الطيالسي أبي داود، قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. أدي قصة بقى الإسناد. يعني شعبة بن الحجاج هو معانا النهاردة، شعبة بن الحجاج له أربعة أسانيد إلى ما إلى أنس، له شيوخ أربعة، ها، إلى أنس. يبقى شعبة هو صرة الإسناد، ومن فوق شعبة بيتفرع الإسناد الأربعة، وقوم راجع تاني لأنس كده بقى الإسناد عامل زي كده، أدي أنس هو، وبعدين ينزل على الأربعة، وبعدين يرجع تاني على شعبة الحجاج، ومن عند شعبة يقوم نزل الأربعة برضو. يعني هو كده وكده وكده. ده اللي هو ايه التخريج المبدئي لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. ناخد بقى رجال الإسناد نعرفكم برجال الإسناد. من هم رجال الإسناد دول؟ وحكتفي الحقيقة بالاثنين الأولانيين لأن شعبة أنا لازم أقف عنده. أنا لسه عمال أتغزل في شعبة وعملوها شعبة وأبو بسطام قصة لما أقول لكم عليها هتعذروني في هذا الحب، لا سيما الشعبة وسفيان وهمام دي كلها طبقة واحدة، ما بن يحيى طبقة واحدة كلها طالعة كده، زهير بن معاوية وحمادي بن سلمة وحمادي بن زايد فحنوقف عند ترجمة شعبة إن شاء الله في المرة القادمة إن أحياني الله عز وجل وجمعني بكم مرة أخرى. محمد بن بشار له لقب، لقبه بندار. فأنت لو لقيت في أي إسناد من الأسانيد حدثنا بندار، هو بندار واحد بس، يبقى بندار يطلع مين؟ يطلع محمد بن بشار الإمام الثقة الثبت العلم المفرد كالمسمار في الساج زي ما أنا بقول. البندار هو الحافظ لحديث بلده، ويقال هو الميزان. أي طالب علم يستحب له أهل العلم ألا يرحل إلى بلد أخرى لطالب علم إلا إذا جمع أحاديث شيوخ بلده الأول. ليه؟ قال لك لأنه من الشيخ للدار، بيروح يلاقي الأكل بتاعه جاهز والشرب جاهز واللحاف جاهز والسرير جاهز، فيدوب يطلع من عند الشيخ على الدار، لا تبهدل ولا رحل ولا نفدت نقوده ولا تعرض لقطاع طرق ولا ما عندوش مشاكل اللي ممكن تغير قلبه. فقال لك لا، طالما بلدك فيها شيوخ حصل الأول العلم من شيوخ البلد وبعدين تطلع بعد كده إلى البلاد الأخرى تطلب الإيه؟ تطلب العلم. فمحمد بن بشار روى عنه البخاري كثيرا، وهو أحد مشايخ الأئمة الستة، ها كلهم من تلاميذ محمد بن بشار، اللي هو البخاري ومسلم والنسائي أبو داود والترمذي وابن ماجة. أنا بقول الأئمة الستة طبعا، ولا أئمة كثيرون يعني زي ابن خزيمة وهذه الطبقة يعني. لأنه أتقن أحاديث أهل بلده قالوا له يا بندار، خلاص طلعت عليه لقب طلع عليه. فتلاقي برضو بعض العلماء يقول حدثنا محمد بن بشار، أو يقول حدثنا ابن بشار زي ما مسلم بيعمل، أو يقول حدثنا بندار. حدثنا بندار كل دول إيه؟ واحد، كل دول شيخ واحد، وكما قلت كان ثقة إماما حجة. قال حدثنا غندر، غندر هذا لقب، اسمه محمد ابن جعفر، اسمه محمد ابن جعفر. طب غندر يعني، ومن الذي لقبه غندر؟ غندر يعني المشاغب، المشاغب. مين اللي قال له يا غندر؟ غندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز. الذي لقبه بغندر شيخه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله، أحد الأئمة الثقات المدلسين. ابن جريج كان مدلس برضه، وابن جريج من طبقة الإمام مالك. فمحمد بن جعفر اللي هو غندر ده كان يحضر في الحلقة عنده، وكان يتعبه في الأخذ عنه. فلما تعبه قوي قال له ما أنت إلا غندر، أنت مشاغب، ما أنت إلا غندر. قامت لزقة فيه حتى صار يعرف بلقبه. والألقاب دي لها قصص عجيبة الشكل وقصص ممتعة وطريفة. أهل الحديث بقى ما كانوش بيسيبش حد في حاله، قال له يا غندر، قال له بقى أنت من النهاردة غندر بقى، روح يا غندر، تعالى يا غندر، اقعد يا غندر، قوم يا غندر، امشي يا غندر، وسابوا اسمه. حتى لما اشتهر الاسم وصار علما عليه ما كانوش يرضوا يسموه باسمه حتى لو غضب. حتى لو غضب ليه؟ لأنه صار معرفة لا يعرف إلا به، زي قصة صالح ابن محمد اللي هو الملقب بجزرة. جزرة، تعال يا جزرة، روح يا جزرة، اقعد يا جزرة. ايه جزرة دي؟ كان لها قصة برضه. احد الامراء سأل صالحا اللي هو صالح بن محمد اللي هو الملقب بجزرة، قال له ايه قصة جزرة دي يا ابا علي كنيته صالح؟ قال له حضرنا عمرو بن زرارة احد الشيوخ يعني، وحدث بحديث عن عبد الله بن بسر أنه كانت له خرزة يرقي بها المرضى. يرقي بها المرضى، له إيه؟ خرزة يرقي بها المرضى. فأم صالح بيقول له، بيسأل ابن زرارة بيقول له يا أبا حفص حدثنا بحديث عبد الله بن بسر أن لا أن كان له جزرة يرقي بها المرض. هي خرزة. طبعا الكتابة زمان ها ما كانش فيها إعجام، ما كانش فيها نقط، فأنت لما تكتب جزرة ولا تحط نقطة تحت الجيم ولا نقطة فوق، إزاي بقت قدامك مكتوبة إيه؟ حررة. تقدر تحط النقطة تبقى خ خررة، تقدر تحط تحتها تبقى جيم جررة. طيب الره الأولانية تحط نقطة تبقى مثلا جزرة، تحط تشيل النقطة دي وتحط على الره الثانية تبقى جرزة. أنت ممكن تحط النقطة في أي حتة تديك حرف. فكان زمان النساخ اللي هم المطابع الآن قائمة مقام النساخ بتوع زمان، ما كانوش بايه يعجلك، ما كانوا يعجمون الحروف، ما كانش يحطوا نقطه على الحرف. علشان كده ما كانش ينفع واحد ياخد حاجه من الصحف اذا مسك ورقه قعد يقرا فيها وما فيش نقط يغلط. فكان لابد ان يسمع من لفظ الشيخ، والا لو ودى النقطه في اي مكان هيضيع الدنيا. وده باب كبير في علم الحديث اسمه باب التصحيف. التصحيف رجل يقرأ من الصحف فيخطئ ويقلب الكلام. انتوا عارفين احد القراء السبعة اللي هو الامام القارئ المحدث في نفس الوقت، حمزة ابن حبيب الزيات صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة، وطبعا احد ائمة الحديث. بعض يعني أعدائه شنع عليه، هو حمزة بن حبيب الزيات. إيه الزيات دي؟ هل كان بيبيع زيت عشان يقول عليه الزيات؟ لا، ما كانش بيبيع زيت. أبوه كان بيبيع زيت؟ جده كان بيبيع زيت؟ العيلة كانت بتبيع زيت؟ أبدا، ولا يعرف حاجة عن الزيت. طب الزيات دي جت من إيه؟ قال لك مرة، هكذا تقول الرواية وأنا طبعا في شك منها، بس بديكم مثال على عشان أفهمكم بس إيه معنى التصحيف. بيقرا من المصحف كده، ما خدش المصحف على ايد حد، فبيقرا المصحف فبيقرا بيقول ايه؟ بيقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما هو انت لما تعمل زيت وتشيل النقط ممكن تبقى زيت، ممكن تبقى ريب. ابوه سمعه بيقول ذلك الكتاب لا زيت فيه، قال له اقفل اقفل المصحف واذهب فاطلب الايه القران على الشيوخ. فقال لك يبقى هو حبيبي حبيب الزيات بقى من ساعتها. مرة بيقول لك واحد من الأمراء كان محافظ على أولي من الولاة على منطقة من المناطق، فأرسل ليه لأمير المؤمنين فبيقول له إيه؟ بيقول له إن المخنثين كثروا عندنا. المخنث اللي هو لا راجل ولا ست، مخنث، كثروا عندنا وإحنا عايزين نعزلهم عشان ما يفسدوش الإيه؟ الجماهير. فإحنا عايزين نعزلهم وعايزين بقى نعمل لهم رواتب ونفقات ومش عارفين الكلام. فالكتاب لما وصل لأمير المؤمنين قال للكاتب قل له احصي من عندك من المخنثين، عدهم يعني عشان نعرف هم كام وعايزين جراية قد ايه والكلام ده. فالرجل اللي بيكتب قامت وقع نقطة كده فوق الحاء، فبقت ايه اخصي من عندك من المخنثين. فوصل الكتاب لمين؟ للوالي. فدعاهم فخصاهم، ضيع مستقبله خلاص عشان نقطة جت فوق حرف. بيقول له احصي يعني عد من الإحصاء، احصي من عندك من المخنثين. ها حد جت نقطة فإيه ضاعت. زي برضو ما بيحكي ابن الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين، قال لك إن كان في بعض العلماء القراء نزل يزور قرية من القرى وكلهم عالم أعراب بقى وبصمجية ومش عارفين حاجة. المهم إن الرجل العالم اللي نزل القرية ده استضافه إمام المسجد اللي بيصلي بالناس الإيه اللي بيصلي بالناس الصلاة. بعد ما أكل وبتاعه الكلام ده، فإمام المسجد بيقول للشيخ ده الإمام العالم، بيقول له أنا عايز أراجع عليك بعض أحرف أو بعض كلمات اشتبهت علي في القرآن، مش عارف نطقها الصحيح إيه. قال له قول. قال له في الفاتحة. الفاتحة بيشتبه عليك حاجة فاتحة؟ إيه بقى اللي اشتبه عليك؟ قال له يعني هي إياك نعبد وإياك 90 ولا 60، ما هي نستعين دي لما يكون ما فيش نقط خالص عليها ممكن تبقى 90 يا 60، إياك 90 ولا إياك 60. وبعدين أما إيه له على أي حال أنا أقرأ إياك 90 أخذا بالاحتياط، أحسن تكون 60 يبقى ناقص 30 روح في داهي. ها ده واحد بقى صحف. صحف يعني يعني إنما يقرأ من الصحف. عشان كده كانوا زمان العلماء لهم كلمة يقول لك إيه، لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. فغندر ده لقب زي ما حصل لجزرة، صالح جزرة. إيه اللي خلاه يقول جزرة؟ حتى أن بعض العلماء يقولوا حدثنا جزرة، خلاص المفروض تبقى عارف جزرة يطلع مين. ما انتش عارف جزرة يطلع مين، علماء الحديث عملوا حاجة اسمها كتب الألقاب. كتب الإيه؟ الألقاب. ابن مندى له كتاب، وابن الجوزي له كتاب، وابن حجر العسقلان له كتاب في الألقاب. ثم تجيب اللقب بتاعه يوم يديك اسمه، اسمه فلان الفلاني. فيبقى غندر محمد بن جعفر رحمة الله تعالى عليه ده لقب بغندر أي المشاغب، الذي لقب ابن جريج اللي كان بيتعبه في الأخذ عنه، في الأخذ عنه يتعبه. فقام قال له ما أنت إلا إيه؟ إلا غندر. ويعني لسه لنا كلام مع غندر. بس أنا عايز يعني العشر ده يدول للربع ساعة ناخد فيه كم اتصال، وأنا الحقيقة كان المفروض أجاوب على بعض الإيه؟ على بعض الأسئلة في الحلقة اللي فاتت. طيب ماشي الحال. طيب أنا كنت يعني عايز أختم يعني بأن أنا أقول أنا كنت وعدتكم في المرة الماضية أن أنا هتكلم عن قصة التبرك والحدوتة الإيه اللي حصلة وماشية والكلام ده. بس الحقيقة أنا يعني رأيت أن يعني غيري، أنا بلغني أني أكثر من أحد من المشايخ تكلم عن المسألة دي ووفاها حقها، فأنا مش عايز برضو أعجن في نفس الإيه في نفس القصة يعني، لا سيما إذا كان وصلكم بقى أي كلام المشايخ والحدوتة دي. لكن أنا عايز أقول حاجة في مسألة التبرك. حصل نوع من الغلو في مسألة التبرك، يعني اللي بيتكلم يقول، وأنا مش هذكر الألفاظ بتاعتهم لأن أنا مش مائز من الألفاظ اللي يقول لك مش عارف إيه وإيه ونتبرك بإيه وإيه. أنا مش مائز من الألفاظ اللي هم قالوه، وأنا أرى أن في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقت معروف يقول لك بول النبي مش عارف إيه النبي، عيب عيب، ما فيش حد يتكلم عن النبي كده. الرسول الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يبقى ما كانش ينفع. أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقر في هذه المسألة. فرض لما تتكلم عن النبي تبقى مؤدب جدا جدا جدا، تحافظ جدا على ألفاظك، ما تبقاش المسألة بسيطة وقولوا كلام. أنا سمعت بعض هذا الكلام والله اشمأزيت من الكلام، رفضته أذني، ينبو عنه ذوق أي إنسان عنده ذوق لا يتكلم بهذا الكلام. قصة التبرك يا جماعة لها ضوابط. أولا قصة التبرك مش موجودة الآن. إيه معنى فتح الكلام؟ إيه معنى حتى لو جاز التبرك بشيء من الأشياء هل صح الإسناد إليها؟ ده الإمام الذهبي في سير أعلام الولاء في ترجمة محمد بن سيرين فيما أظن قال لو صحت لنا شعرة، لأن محمد بن سيرين ها بيقول عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من أنس، أخذناه من أنس. يوم الذهبي يعلق يقول إيه؟ يقول لو صحت لنا شعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، أهو ده الكلام أهو، بإسناد صحيح فبذلنا فيها الأموال لما كان كثيرا. ده معنى كلام الذهبي مع قطع النظر، أهو كلام صحيح أم غير صحيح؟ خلاص. لكن أنا عايز أقول اللي أنا عايزه من كلام الذهبي يقولك بإسناد صحيح. فالنهاردة أي بني آدم هيجي علشان يقول دي من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي عرفنا من شعر النبي؟ ما نقفل القصة كلها، نفتح ليه ونعجن ليه في الموضوع ولا طائل من تحت هذه الجعجعة التي لطحنا فيها وشغلوا الدنيا وشغلوا الناس وبهدلونا، واللي نفسه يطعن على الإسلام عمالين يدوروا على منافذ، عمالين يدوروا على منافذ. نطعن على الإسلام منين؟ نطعن على الشيوخ منين؟ نقول الشيوخ المخرفين الجهلة الأغمار اللي نفتح الباب لهم ليه؟ احنا عارفين ان في ناس قاعدين متصيدين يلتمسون العيب للبراء، مالكش عيب بس انت معيوب برضه، هما بيعملوا كده وعايزين ياخدوا القصة دي علشان يرمونا جميعا وحطونا كلنا في خندق واحد وقول لك كلهم ما بيفهموش، كلهم عالم متخلفين عن الواقع، احنا عمالين نضرب في كل مكان وده يقول لك بول النبي واشرب بول النبي. فده ما كان ينبغي طرح القضية من أصل، لا سيما ان القصة الشرب ام ايمن قصة باطلة، مش ضعيفة بس، ليست ضعيفة فقط، اساندوها ساقطة وفي اضطراب شديد في المسألة دي، فضلا عن ان المسألة ما كانش فيها تبرك، ده بتحسبها مية شربتها، ايه التبرك اللي فيها بقى؟ يقول لك ما تبركوا بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا بوضوء النبي، ويخلطوا المسألة فيقيسون البول على الوضوء، وهذا من أعجب القياس وأفسده. طبعا بعض الناس يقول لك إزاي يتبركوا بمخاط النبي، أنا طبعا جاوبت على المسألة دي قبل ذلك، بس مش هطرق الجانب اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده، لكن سأطرق جانبا آخر. أولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد، حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن مصر مخرمة وروان بن الحكم وساق الحديث الطويل في صلح الحديبية، وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عقد الصلح أو الهدنة صلح الحديبية أتى مراقبا ومهددا، طبعا قبل أن يسلم أيما كان كافرا، فجاء فلما جلس بدأ يهدد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا روايتان خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني ما تتركنش عليهم لأنه مش رجالة، أول ما تقوم الحرب الزبون هتلاقي كل واحد ملص من ناحية. فقال أبو بكر نحن نفر وندعى أمصص بظر اللات، طبعا شتمة قوية لآلهتهم. فقال من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه. وبعدين بعد قليل جيء بوضوء، خلي بالك عروة أتى متنفخا فارد عضلاته وجاي يهدد كمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد من سن السياسة الشرعية فعل فعلا لم يتعود أن يفعله، بل كان ينهى عن أقل منه، ينهى عن أقل منه ألا وهو القيام له عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهة في وجهه، ولما كان بيصلي وهو جالس رآه موقوفا قال تفعلون فعل الأعاجم مع ملوكها اجلسوا، الأعاجم بيبقى الملك قاعد والرعية واقفين، فكره لهم ذلك. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، قالوا قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، كل سبيل كان يؤدي إلى الغلو كان يغلقه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عروة متنفخا مهددا، الصحابة جابوا وضوء فجعل يتوضأ، كانوا يتقاتلون على وضوءه، يتقاتلون على وضوءه، إذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، ما يبصلوش العين في العين، لا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، لما يتكلم يتكلم بصوت واطي. عروة بن مسعود شاف القصة دي، لسه بيقول شوية ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوك، أحب أن يريه من هؤلاء الذين زعم أنهم أوباش الذين يتقاتلون على وضوئه. أيسلمون؟ لا والله، يقاتلون دونه، الذين يأخذون النخامة، وفي العادة يتأفف المرء من النخامة. طب الوضوء مبلوعة، أخذ وضوء النبي مش كويسة، لكن أخذ النخامة اللي أي إنسان بيعرف منها وكمان يطيروا عليها عشان مين اللي يلحق ياخدها، وأول ما ياخدها يد كده ويعمل على وشه بتاعه، مع أن دي حاجة مثلا عند بني آدم الإنسان بيتأفف منها. فاللي ممكن يعمل حاجة زي كده ممكن يسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعروة بن مسعود أخذ الموقف ده وشاف اللقطة دي وأم رايح لقريش، ذهب بغير الوجه الذي جاء به، الوجه الذي جاء به متنفخ نافش ريشه بيهدد، لما خرج رفع التقرير إلى قريش قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويخفضون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها بالذوب، من تشقدهم دول حياكلوكم. الصحابة بقى الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم يفعلون ذلك للتبرك؟ لا، إنما لهذه السياسة الشرعية، ليرى عروة بن مسعود من هؤلاء، يبقى جانب قوة، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض وراء رجالة ما فيش حد يقدر يقف لهم، يحرصون على الموت كحرص أعدائهم على الحياة، حب يوريهم كده. وإلا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ألوف المرات، ما شفناش حد راح ياخد الوضوء بتاعه، لم تكن لا سنة، حتى أزواجه، حتى أزواجه صلى الله عليه وسلم، إحنا أنا لا أعلم، أنا لا أعلم في حديث من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها أو أي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتوضأ تأخذ المية بتاعته تتبرك بها، أنا لا أعلمها ولا أعلم هذا عن الصحابة، ما فيش غير هذا الحديث الفذ. والحديث ده داخل عليه أكثر من معنى، المعنى الواضح يحتمل التبرك نعم، لكن المعنى الواضح اللاحب هو إن دي سياسة شرعية، وانتهت القصة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أفتح باب التبرك ليه بقى؟ ما هو باب التبرك ده عامل لنا مشكلة. أنا في بعض الدول العربية التي زرتها أهدوني كتابا، الكتاب ده اسمه وموضوعه في منتهى الغرابة، كتاب أكتر من القطع الطويل شوية ده، أكتر من 450 صفحة كلها شعر من أول جلد لآخر الجلد، انت عارف الكتاب اسمه ايه؟ اسمه فتح المتعال في مدح النعال، نعل النبي. واحد بيتوسل الى الله بنعل النبي. تصور في صحابي عمل القصة دي، يتوسل بنعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ده الغلو الذي ضيع المسلمين، الغلو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول دون وقوع المسلمين فيه بدرجة لا تصل إلى هذا، ولا تكون عشر معشار مد فتح المتعال في مدح النعال. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحج قال لابن عباس وهو بيدمع له الجمرات عشان يرمي الجمرة، قال ألقط لي مثل حصى الخذ. يعني الجمرة اللي انت عايز ترميها، ترمي بيها الحجر اللي هترمي بيه الجمرة، يكون زي حباية الفول. ألقط لي مثل حصى الخذ وإياكم والغلو في الدين. طب هيغلو يعمل ايه في الحصوايا؟ يجيب حجر قد كده عشان يعور ابليس. قال له لا، هي بس قد كده، ما تزيدش عن كده، اذا زودتها خليتها كده يبقى انت غالي. انا عايزك بقى تشوف الغلو في الحجر ولا الغلو في مدح النعال. الصحابه ما عملوش كده، ولو جاز ان يكون هذا جائزا لما قصر الصحابه فيه. ان حذيفه بن اليمان سمع رجلا يقول والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. قال أنت تفعل هذا يا ابن أخي؟ وحكى له حكاية الخندق اللي احنا برضو هنيجي عليها، لأن الرجس ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق. وحكى له حكاية، يعني أنت ممكن توقر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا كصحابة؟ تقول لي لا أتركه يمشي على الأرض، يعني احنا لما سمناه يمشي على الأرض فرطنا في حقه وقصرنا في حقه. هو ده الغلو بعينه. وفي كتاب الأدب المفرد لما جبير بن نفير بيقول كنا عند المقداد بن أسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغضب المقداد، قال فعجبنا، لماذا يغضب؟ ده بقول له يعني سلامة العينين اللي شافت النبي دي، يا بختها. ايه اللي زعل في العملية دي؟ شوف الصحابة وفهم الصحابة. قال له يا ابن أخي إن أقواما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكبهم الله على وجهه في النار، على وجوههم في النار، ما آمنوا به. لعلك تكون واحد من دول. أنت إيش عرفك يعني؟ لو كنت موجود هناك كنت تكون من الذين آمنوا، كان ممكن تبقى من الذين كفروا. ألا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا دين ربه ونبيه؟ قد كفيتم المؤونة بغيركم. فده في نوع من الإفراط. أمسك أعمل ديوان كامل 450 صفحة أتغزل في نعل النبي وأتبرك بنعل النبي وأتوسل إلى الله بنعل النبي. ده في خلط رهيب، في خلط رهيب. نحن لا نقول إن ما فيش تبرك، بس انتهت قصة التبرك. لماذا تثار المسألة دي؟ لا سيما المسألة أثيرت على غير وجهها. وطبعا بحث الحياة طويل، ولكن أنا تأذيت فعلا، تأذيت جدا بطرح هذا البحث. ليه؟ لأن في ناس أنكرت الصحيح على حس الضعيف والباطل. يعني قال لك قصة البول لم تصح وقصة النخامة لم تصح، ما حصلش أن مسكوا النخامة ودلكوا. لا، حصل وثبت الحديث بإجماع الأمة. لا نعلم عالما من أهل التخصص في شرق الأرض وغربها أعل هذا الحديث، بل كل علماء التخصص أجمعوا، هي كلمة إجماع بينهم على صحة هذا الحديث. ما يجيش بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقعد يقول لي لا ده صحيح وده ضعيف. لا، لم نفسك، أنت ما أنتش متخصص في القصة دي، يبقى خلاص بدل ما تفضح نفسك، ها؟ يبقى خلاص قف عندما تعلم. فإن الذي يدخل فيما لا يعلم إنما يفضح نفسه. وقديما نكت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الكرماني لما تكلم في مسألة من مسائل الاصطلاح بكلام لا يعرفه أهل الاصطلاح، فقال رحمه الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصوننا وإياكم أن نتكلم فيما لا يعنينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ويعني أعتذر عن حرارة الأنفاس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.